العلو من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ممن أشكل على هذا الجمع الذي ذكرناه في الدرس السابق ونقلنا إشكال السيد الخوئي والسيد الحكيم السيد صدر الأول قدس الله نفسه، ممن أيضا أشكل على هذا الجمع صاحب الحدائق، فإنه ذكر وجوها سبعة على هذا الشكل من الجمع العرفي الذي انتهينا نحن إليه وأيدناه إلى الآن بحمل ما دل على وجوب الغسل على التنزه والاستحباب، وتبقى روايات الطهارة دالة على طهارة الخمر. الوجوه السبعة التي ذكرها صاحب الحدائق نستعرضها ونرى إن كانت قابلة للمناقشة. الأول قال إنه وإن اشتهر ذلك بينهم في جميع أبواب الفقه، إذا جاءت رواية طائفة آمرة بالغسل وطائفة غير آمرة حملوا تلك على الاستحباب وحملوا هذه، يقول هذا جار عند إلا أنه لا مستند له من سنة ولا كتاب، وقد استفاضت الأخبار عنهم عليهم السلام بوجوه الجمع بين الأخبار والترجيح في مقام اختلاف الأخبار، ولو كان لهذا الحمل والجمع بين الأخبار أصل في الشريعة لما أهملوه عليهم السلام، سيما أنهم الفقهاء رضوان الله عليهم قد اتخذوه قاعدة كلية في مقام اختلاف الأخبار في جميع أبواب الفقه وأحكامه. وفي الجزء 18 طبعا في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي تجدون بابا فيه عشرات الأحاديث وجوه الجمع بين الأخبار المختلفة. فيقول لو كان هذا الذي تستعملونه لهذه الكثافة في كل أبواب الفقه لو كان له وجود لجاءت رواية واحدة من الأئمة عليهم السلام تشرح لنا هذا أو تعرض لنا هذا الجمع. نحن كل وجه نناقشه مباشرة لأن تأجيلها إلى اكتمالها تأجيل مناقشة قد يطلب كثرة من الكلام. هذا الوجه الأول الذي قاله صاحب الحدائق مردود بعدة وجوه. أولا أن هذا الجمع لا يحتاج إلى دليل لأنه عرفي، والدليل عليه جريان العقلاء في محاوراتهم عليه. نأخذ مثال ذلك كالأخذ بخبر الواحد الثقة. الأخذ بخبر الواحد الثقة الدليل على حجيته هو سيرة العقلاء وتبانيهم على ذلك وعدم صدور ردع من المعصوم عن ذلك. ولو أراد المعصومون أن ينصبوا لنا طريقة أخرى لنصبوها، فعدم نصب الأئمة عليهم السلام بديل عما جرى عليه العقلاء في محاوراتهم وعدم ردعهم عن هذه السيرة العقلائية دليل على اعتمادهم عليهم السلام عليها. هذا الذي قلنا في خبر حجية خبر الواحد الثقة نقول هنا، فهذا الجمع عقلائي، والعقلاء إذا ألقيت عليهم دليلين أهل العرف، دليل يأمر بالشيء ودليل يرخص في الشيء، قالوا إذا ذاك لا يحمل على الوجوب لأن لو كان هذا الأمر واجبا لما ورد الترخيص به. فإذا هذا الجمع عقلائي، والعرف إذا ألقي إليه لا يأبى ولا ينكره، والأئمة عليهم السلام لم يردعوا عنه، فعدم ردع الأئمة عليهم السلام عنه هذا كاف لحجيته، كالذي نقول في خبر في حجية خبر الواحد الثقة. فإذا هذا الوجه يكون مردودا على صاحب الحدائق، هذا دليل عليه وليس له، هذا دليل على حجية هذا الجمع بنفس الكلام الذي نقوله في حجية خبر الواحد الثقة. هذا نفس الباب أيضا مما جرت عليه محاورات العقلاء. هذا إذن التعليق الأول على كلامه قدس سره. التعليق الثاني قال أنه لم يرد عنهم عليهم السلام في عشرات من الروايات اللي ذكرت وجوه الجمع بين الأخبار المختلفة ولا رواية واحدة تطرقت إلى هذا الجمع. نعم، لأن هذا المورد خارج تخصصا، تلك الروايات وردت في الجمع بين الأخبار المختلفة، والأخبار التي يوجد بينها جمع عرفي ليست مختلفة حتى يرد من الإمام نص في معالجته خارج تخصصا. تلك الروايات الواردة في الأخبار المختلفة أيضا بحسب مصطلحنا التي يتحقق بينها تعارض مستقر، والروايات التي يوجد بينها جمع عرفي، وهي لا تبقى روايات مختلفة حتى تقول أنه لم يرد عن المعصومين في أساليبهم لعلاج الروايات المختلفة شيء من هذا القبيل. نعم، لأن هذا المسألة خارج تخصصه، المسألة التي فيها وجه للجمع العرفي بين المتعارضين وخارج تخصصا على الأخبار المختلفة فقط، لا يشملها ما ورد في معالجة الأخبار المختلفة. هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث أنك صاحب الحدائث تقول لم يرد عن الأئمة عليهم السلام أمر باعتماد مثل هذا الوجه الجمع. نعم، هو ورد عنهم عليهم السلام أمر عام بأن يعرف الفقهاء أساليب المحاورة ولحن الكلام ووجوه تصريف الكلام، هذا الأمر ورد منهم عليهم السلام، وهذا في عمومه شامل لكل ما جرى عليه العقلاء في محاوراتهم، ومنه هذا المورد، ومنه طبعا حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، حمل المجمل على المبين، تقديم ذي القرينة على، وهكذا. الإمام عليه السلام لم يتكفل ببيان كل جزئية من هذه الجزئيات، وإنما أمروا أمرا عاما أنه لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، وهذا الكلام بعمومي شامل لكل معارض الكلام، ومنه المورد الذي نحن فيه، وهو ما لو ورد خبران متعارضان وأمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا فهذا مشمول بذلك الأمر العام، خلافا لما يقول صاحب الحدائث أنه لا يوجد أمره. وهذا ذكرنا أكثر من خبر بهذا الصدد، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، أو خبر داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. فمحل الشاهد أنه هذا الأمر العام بتعلم معارض الكلام وأساليب أهل المحاورة ومعرفة المعنى المراد الذي يقصده المتكلم، هذا المورد منه الجمع العرفي وحمل المطلق على المقيد، وهذه كل أساليب المحاورة منه. هذا التعليق الثالث. إذن التعليق الرابع وهو تعليق نقضي عليه قدس سره، فإنه استعمل هذا الجمع في استدلالاته كثيرا، وأنا آتيكم بمورد من كتابه الحدائق. لنأخذ مثلا قضية غسل الجمعة. غسل الجمعة وردت فيه روايات مو أقول ظاهرة في الوجوه، لا صريحة في الوجوه، ومع ذلك فإنه قدس سره جمع بين هذه الطائفة التي توجب الغسل، نرى بعض النصوص منها، وبين الطائفة الأخرى التي استفاد منها الترخيص في ترك الغسل، جمع بينهما بحمل تلك الطائفة الأولى على الاستحباب. فالنقض عليه أنك في مورد آخر جمعت بهذا الشكل من الجمع، فما حدا مما بدأ. مثلا وردت في غسل الجمعة صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر أو أنثى أو عبد أو حر. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الجمعة إلى أن قال فيها عليه السلام والغسل فيها واجب. وصحيحة علي بن يقين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال نعم، وعليهن كما نعلم من صيغ الوجوه. والصحيحة إلى حريز عن بعض أصحابنا على أبي جعفر عليه السلام قال لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد. لا بد، لاحظ صيغ صريحة الوجوه، هذه تقول واجب، وهذه تقول لابد، وهذه تقول عليهن وعلى الرجال غسل الجمعة. كل هذه الروايات هاي نماذج أقرنا لها خارجة عن البحث، بس أريد يعني أقرب الفكرة. كل هذه الروايات الواردة في غسل الجمعة واللي لسانها كما ترون لسان الوجوب، لكنه قدس سره بالنتيجة خرج، إلا أن هذا يحمل على المبالغة في الاستحباب، مو على الوجوب. لماذا؟ يقول بقرائن من روايات أخرى، وأن لفظ الوجوب هذا الذي ذكر في الروايات هو من الألفاظ المتشابهة، والأئمة عليهم السلام مو يستعملون فقط في الوجوب بالمعنى الآن المصطلح، وإنما يستعملون في الأعان من الوجوب والاستحباب. جيد، نحن لا نناقشك في هذا، لأن نحن أيضا نفس النتيجة نلتزم بها، لكن نقول أنت أيضا هذه الروايات الصريحة في الوجوب وليست فقط الظاهرة حملتها بالجمع بينها وبين قرينة روايات الأخرى، حملتها على الاستحباب. فاستحنا ما عندنا ألسنة هنا بهذه الصراحة من الوجوب، فإذا لماذا ترفض هذا الشكل من الجمع وأنت نفسك قد استعملت في موارد أخرى؟ فإذا هذا الوجه الأول الذي ذكره قدس سره من الإشكال على هذا الجمع مردود بهذه الوجوه الأربعة. الإشكال الثاني، قال قدس سره أن الحمل على الاستحباب مجاز. أنا قد أطيل يعني بالبحث، وبالتأكيد لا تجدون بحثا من الأبحاث العلمية المتعارفة بهذا العمق وبهذا التفصيل، لأني حقيقة أريد يعني أكون أكثر مساهمة في تدريبكم واطلاعكم وتنمية قابلياتكم، ولا بالتأكيد لا نحتاج إلى كل هذا الجهد المفصل، والمصادر أمامكم، لا يوجد مصدر يتناول المسألة بهذا التفصيل، لكن أنا أميل بدرسي إلى الجانب التعليمي والتدريبي والتربوي، وإضافة طبعا إلى الجانب العلمي واستخلاص النتائج. زين، الثاني قال قدس السر، والإشكال الثاني على هذا الجمع، قال إن الحمل على الاستحباب مجاز باعترافه، والمجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة الصارفة عن الحقيقة، واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز. وأما قوله في الذخيرة إن حمل الأوامر والنواهي في أخبارنا على الاستحباب والكراهة شائع ذائع كأنه الحقيقة، يقول هذا فيه صاحب الحدائق أنه إن كان ذلك حمل الأوامر والنواهي على الاستحباب والكراهة، قال إن كان ذلك مع وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي فلا بحث فيه، وإلا فهو أول المسألة ومحل منع. صح، نحن نشاطرك أن حمل صيغة افعل على الاستحباب خلاف الظاهر، ظاهر صيغة افعل وجوب، هذا متفقين معك، وأنه لا نصير إليه إلا بالقرينة، لكننا نقول أن القرينة موجودة وهي روايات الطائفة الثانية، ولو كنا نحن وروايات الطائفة الأولى فقط لبالتأكيد استنتجنا وجوب الغسل ونجاسة الخمر، لكن مجيء الطائفة الثانية بما ورد فيها من الترخيص في ترك غسل الثوب وجواز الصلاة بالثوب الذي فيه خمر، فهذه القرينة هي التي أوجبت صرف صيغة افعل عن الوجوب إلى الاستحباب، فنحن ما عسى من هذه الناحية، وإنما صرفناها فعلا مع وجود القرينة الصارفة. أنا لا أقول هذا ولا أنا أقول بالإطلاق يدل، ما أقول أن صيغة فعل تدل مو بالوضع بالأصل، وطبعا الإطلاق لا يتم إلا مع اجتماع مقدمات الحكمة، وواحدة من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة على الخلاف، وهنا موجود قرينة على الخلاف فلا يتم الإطلاق، يكون مجاز، ومع ذلك هم نقدر نقربه يعني. إيه عنوان الجامع صح. أحنا نقول مسلكنا في هذا على أن الصيغة تفعل ظاهرة الوجوب بالإطلاق وليس بالوضع، والإطلاق هنا غير تام باعتبار مولانا تبقينا على الخلاف وهي روايات الطائفة الثانية، فلا يتم الإطلاق ولا تحمل على الوجوب. هذا إذن الوجه الثاني، الإشكال الثاني الذي قاله صاحب الحدائق أيضا غير تام. الإشكال الثالث، صاحب الحدائق قال أن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والتحريم، فيتوقف الحكم به على دليل واضح، وإلا كان قولا على الله تعالى من غير علم، وقد استفاضت الآيات القرآنية والسنة النبوية بالنهي عنه، واختلاف الأخبار ليس من الأدلة التي توجب الحكم بالاستحباب. فإذا يقول هذا الجمع لا دليل عليه، والقول بلا دليل منهي عنه شرعا لأنه افتراء على الله بغير علم، وهذا مبالغة طبعا وقسوة على من قال بالجمع، لأن الذي قال بالجمع هو قال وسط الدليل، هو لم يأتي بشيء خارج الروايات، وإنما يقول أن الروايات الطائفة الأولى لها ظهور معين، لما جاءت روايات الطائفة الثانية أصبحت قرينة على صرف ذلك الظهور إلى ظهور آخر وهو الاستحباب. ولم يأتي بكلام من جيبه ومن غير دليل، وإنما هو بنى على نفس الدليل وهي الروايات الموجودة، لكن خرج بفهم مستنبط لها بعد أن جمع بين الطائفتين من الروايات. فهذا طبعا فيه ظلم وتجني بالتأكيد على من قال بالجمع، لأنه لم يأتي بهذا الشيء من جيبه. هذا التعليق الأول على هذا الإشكال الثالث. والتعليق الثاني أنه هذا إذا ورد هذا الإشكال، فعلى من قال بالاستحباب الشرعي، ونحن تتذكرون بالدرس السابق قلنا أننا نقول بالاستحباب الوضعي الذي قد ينضم له استحباب شرعي بحسب الدليل وقد لا ينضم إليه، ونحن الذي اخترنا هنا أنه استحباب وضعي أي كالنصيحة لرفع الحجاز من النافذ ولدفع هذا الاضطراب داخل النافذ كونه ثوب عليه خمر وهو يتقزز منه ولا يرتاح له، فلماذا لا أنصحك لا هذا بس نفسك وماكو مانع صلي به، فستتسى بما أنه نفسك ما مرتاحة على ثوبك خمر وبتقزز منه رأى بس له، فهي نصيحة رشادية وقد ينضم لها دليل يدل على الاستحباب الشرعي لا بأس، ومثل المقام انضم الاستحباب الشرعي والاستحباب الوضعي. لكن أقصد هذا الإشكال التعليق الثاني على هذا الإشكال الثاني إنما يأتي على من اكتفى بالاستحباب الشرعي، أما نحن فقلنا بالاستحباب الوضعي والاستحباب الشرعي. الإشكال الرابع، قدس سر صاحب الحدائق قال إن صحيحة علي بن مهديار ورواية خيران الخادم قد دلتا على وقوع هذا الخلاف بين أصحاب الأئمة عليهم السلام في وقتهم، وأنهم رجعوا في ذلك إلى إمام ذلك العصر وسألوه عن الأخذ بأي القولين، فأمرهم بالعمل بأخبار النجاسة، ولو كانت الأخبار الواردة عليهم السلام بالنجاسة إنما هي بمعنى استحباب الإزالة وليس المراد منها النجاسة كما زعمه هؤلاء الأفاضل، وأنه طاهرون والصلاة فيه صحيحة، وإن كان على كراهة لما خفي على أصحاب الأئمة عليهم السلام يومئذ حتى أنهم يسألون عن ذلك، ولكان الإمام عليه السلام يجيبهم بأن هذه الأخبار لا منافاة بينها، فإن الأمر بغسل الثوب منه إنما هو على وجه الاستحباب وإلا فهو طاهر. إذن هذا الإشكال الرابع الذي يقول لو كان الجمع كما تقولون، والإمام عليه السلام لما خفي ذلك على الأصحاب أولا، ولكان الإمام عليه السلام شرح لهم ذلك حينما قالوا له اختلفت الروايات روى زرارة كذا وروى غير زرارة كذا، وكان الإمام عليه السلام قال أن زرارة إنما روى ذلك هذا السرب دليل على الطهارة، والرواية الأخرى على استحباب الغسل. فإذا هذا الجمع الذي تقولوه لو كان ملخص الكلام، لو كان هذا الجمع الذي تقولوه صحيحا لكان الإمام جمع به في صحيحة علي بن مهديار، وسنحل المشكلة للأصحاب ليش ما قال هذا الكلام اللي تقولوا. وهي طبعا بعد علي بن مهديار نحن ناقشناها في دروس سابقة، وقلنا أنها لا تصلح للترجيح ولا للحاكمية، وإنما هي رواية من روايات الطائفة الأولى. بعدين تقول أن الأصحاب على كل نقاش تفصيلي، ثم نحن شرحنا فيه أيضا لماذا الإمام عليه السلام عدل عن بيان الجواب الواقعي الصحيح التفصيلي وأعطى هذا الجواب المجمل، هذا شرحنا وجهه فيما سبق فلا نطيل في تكراره هنا. الإشكال الخامس، قال قدس سره إن جملة من الروايات الدالة على النجاسة لا تلائم هذا الحمل، فإنه لم يعهد في الأخبار التشديد في الأمور المستحبة والمبالغة فيها إلى هذا المقدار، وإنما وقع نظيره في الأخبار في النجاسات المقطوع بها لا الأشياء الطاهرة، وذكر أمثلة على ذلك صحيحة علي بن مهديار، رواية أبي جميلة، خبر أبي بصير، ذكرنا خبر أبي بصير مثلا ما يبل النيل ينجس حبا من ماء، يقول هذا لم يعهد في الأحكام المستحبات، هذا لسانه لسان الأحكام الإلزامية كالواجبات أو النجاسة في مثل المقام الذي نحن فيه. فلسان الأخبار يأبى، لسان أخبار الطائفة الأولى يأبى الحمل على التنزيه وعلى الاستحباب، وهذا أيضا قابل للنقاش من أكثر من وجه. أولا أننا ناقشنا دلالة هذه الروايات سندا ودلالة، كما تقدم كلها واحدة واحدة، روايات الطائفة الأولى الدالة على النجاسة كلها ناقشناها واحدة واحدة، حتى خبر أبي بصير الذي عده يعني مبالغة وكذا نحن ناقشناه، ورد لفظ نفس اللفظ تنجيس ورد بمعنى التنزيه وليس النجاسة المتعارفة في نفس النصوص الواردة عنهم عليهم السلام. فإذا التعليق الأول على هذه المناقشة الخامسة أو الإشكال الخامس من صاحب الحدائق أننا ناقشنا في كل هذه الروايات التي وصفها بأنها تأبى الحمل على التنزه وعلى الاستحباب، ووجدنا أنه لا مانع من حملها جميعا على التنزه وعلى الاستحباب. الشيء الثاني أو التعليق الثاني أن نقض عليه بما تقدم الآن قبل قليل من غسل الجمعة، أنك هل تعهد هذا اللسان ورد في مستحبات؟ الإمام يقول الغسل واجب لا بد من الغسل، عليهن الغسل، أليست هذه ألسنة وجوب وتأكيد ومبالغة وبالنتيجة هو الحكم مستحب؟ فنقض عليه أنه لا، موجودة في المستحبات وفي المكروهات، يمكن يوجد مثل هذه الألسنة المبالغ فيها. غسل الجمعة الآن قرأنا عدة نصوص معتبرة رغم أنه مستحب، لأنه يقول لا بد من الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة واجب. النساء هل عليهن غسل يوم الجمعة؟ قال نعم عليهن غسل يوم الجمعة، أليس هذا لسان مشدد؟ ومع ذلك فالمورد مستحب. هذا جواب نقضي على هذا الإشكال الخامس. الإشكال السادس لصاحب الحدائق على هذا الجميع، قال إنه قد ورد عنهم عليهم السلام من القواعد أنه إذا جاء خبر عن أولهم وخبر آخر عن آخرهم فإنه يجب الأخذ بالأخير. هذه مسألة قد بالتعليق عنها أحتاج أن أدخل في الجانب الكبروي، وترون كل ما تأتي مناسبة لجانب كبروي نحاول أن نعطيه شيئا من الاهتمام. جانب الكبروي في الجانب الأصولي يعني للمسألة والقواعد الجارية فيها. فهذه قاعدة يقولها وهو الإشكال السادس، أنه قد ورد عنهم عليهم السلام من القواعد أنه إذا جاء خبر عن أولهم وخبر آخر عن آخرهم فإنه يجب الأخذ بالأخير، قاعدة كبروية. وهذه القاعدة قد صرح بها الصدوق في الفقيه في باب الرجل يوصي إلى الرجلين، حيث قال ولو صح الخبران لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر الصادق عليه السلام. هذا نص الصدوق في كتاب الوصية باب الرجل يوصي إلى الرجلين. ولا ريب، الكلام من الآن لصاحب الحدائق ذيك الكبرى كانت أي الصغرى يطبقها، يقول ولا ريب أن صحيحة علي بن مهديار ورواية خيران قد تضمنتا ذلك، وباعتبار أنهما صادرتان عن إمام متأخر وهو الإمام الهادي عليه السلام، ونأخذ بقول الأخير لأن روايات الطهارة رويت عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله، ورواية خيران ورواية وصحيحة علي بن مهديار وردتا عن أبي الحسن الهادي عليه السلام، وعندنا كبرى تقول إذا ورد عن إمام متأخر نأخذ بالقول المتأخر. فالواجب بمقتضى هذه القاعدة الرجوع إلى قول الإمام الأخير وهو الحكم بالنجاسة، ويقصد بالإمام الأخير عليه السلام أبي الحسن في صحيحة علي بن مهديار ورواية خيران. هذا طبعا الإشكال نقدر الرد صغرويا وببساطة أنه لم يرد عن الإمام الأخير شيء يعارض ما ورد عن الإمام الأول، صحيحة علي بن مهديار ورواية خيران ناقشناهما ولم نجد فيهما شيئا لا حاكما ولا مرجحا على الروايات السابقة. فإذا كبرويا لو سلمنا معك نناقش في الصورة أنه لم يرد عن الإمام المتأخر شيء ينافي الإمام المتقدم، صغرويا محلولة. لكن قلنا أننا نحتاج إلى بيان كبروي لأن هذه المسألة المناقشة الآن كبرويا أصوليا بالمقدار الذي يسمح به البحث، وإنما علقت عليها حقيقة لأن هذا الكلام على إطلاقه موجود على ألسنة الفقهاء، أن إذا أجد كلام أخير وكلام أول نأخذ بالأخير. هذا الإطلاق ليس تاما، علينا أن ندقق فيه ولو فصل. صح من حيث المبدأ أنه نعم، إذا أجد كلام متأخر وكلام متقدم نأخذ بالمتأخر، ودلت عليه، لا أحتاج أن أستدل بكلام الصدوق في الفقه، لا تجد رواية، أولا هو ثابت من باب النسخ، والنسخ نقوله في القرآن الكريم وغيره، وأيضا دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. فإذا نحن من حيث المبدأ متفقون على أن إذا جاء متأخر ومتقدم لكن هذا على إطلاق غير صحيح، إنما يقدم المتأخر على المتقدم إذا كان حاكما عليه بنحو من أنحاء الحكومة، كأن يكون ناسخا له أو يكون مقيدا لإطلاقه أو يكون مبينا لإجماله أو يكون مخصصا لعمومه، أن يكون حاكما. أما إذا كان المتأخر صادر تقيا أو صادر لمعالجة حالة خاصة في زمان الإمام المتأخر فلا يقدم على ما قاله الإمام المتقدم. أذكر مثالين على المعالجة الشخصية، وأذكر مثال على المعالجة الشخصية ومثال على التقييم. مثال على المعالجة الشخصية أو الحالة الشخصية، ما تقدم في مسألة سابقة حينما ورد الشخصان إلى المدينة وقال الإمام عليه السلام: أنهاكما عن التمتع في المدينة لأنكما تعرفان ارتباطكم بالإمام الصادق، وبالتالي فهذا تصرفكم ينعكس على اليوم يصيبني الضرر منه. هذا هو كلام متأخر عن الروايات الصادرة في حلية المتعة، فهل يعتبر هذا نهي متأخر ينسخ ذلك الجواز المتقدم؟ لا طبعا، هذا جاء لمعالجة حالة شخصية موجودة. إذن علينا أن نقيد، أو ما ورد تقية، نذكر خبرا. نعم، رواية صحيحة بسندها إلى هشام بن سالم، لكن هشام رواها عن أبي عمرو الكناني الذي لم يعرف في كتب الرجال توثيقه. قال، بس هي صحيحة إلى هشام بن سالم، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو، أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. لاحظ هنا الإمام قال: بما تأخذ لو كنت أنا أفتيتك بشيء سابق وبشيء لاحق؟ بما تأخذ؟ قال: لا أخذ بالأخير. قال: عفرا، عاشيدك تأخذ بالأخير، لكن ذيل الرواية واضح على أن هذا الأخير إنما قاله عليه السلام تقية، وتعليل الإمام أبى الله إلا أن يعبد سرا. فإذا ما هو الحكم الواقع هنا في هذه الحالة؟ الأول هو الحكم الواقع بقرينة الذيل وتعليل الإمام عليه السلام فيه بقوله: أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. فإذا هذا الكلام الذي يقال عند الفقهاء ليس تاما على إطلاقه، لا بد أن نقيده بأن يكون المتأخر ناظرا إلى المتقدم وحاكما عليه، حاكم بالمعنى العام يعني ليس بالمعنى الخاص، بأي شكل من أشكال الحكومة، قد يكون مخصصا لعمومه، مقيدا لإطلاقه، مبينا لإجماله، مفسرا له، مبينا وجهه، أي شيء من هذه وجوه الحكومة. وأيضا في هذا الإطار يأتي قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، الرواية فيها جزء أجنبي عن المقام تبدأ هكذا. سألته عن الصرف، الرواية في كتاب التجارة في أبواب الصرف، إلى أن قال: فقلت له أشتري 1000 درهم ودينارا ب2000 درهم. فقال: لا بأس بذلك الإمام عليه السلام، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا، فيقولون إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط 1000 درهم، ولو جاء ب1000 درهم لم يعط 1000 دينار. وكان يقول لهم أبي باقر عليه السلام، ما انصدق متحدث، نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. محل الشاهد هذا، كان أبي أجرى على أهل المدينة، يعني أجرى، يعني أبي كانت الظروف المتاحة له يستطيع أن يبين الحكم الواقعي ويطب عيونهم، أما أنا في ظرف تقية لا أستطيع أن أبين الحكم الواقعي، فقد أفتي تقية، أفتي بشكل مجمل إلى آخره. فلاحظ أن الحكم الواقعي صادر هنا عن الإمام الباقر عليه السلام، لأن يقول أبي ما معنى أجرى، هو لا يقل الإمام الصادق شجاعة عن أبيه، لكن الظروف المتاحة للإمام الباقر عليه السلام كانت تيسر له أن يقول مثل هذا الحكم، أنا لا تتيسر لي الظروف حتى أقول مثل هذا الحكم. فلاحظ أن الإمام المتأخر هنا أقل قدرة، كان أبي أجر، فالإمام المتأخر أقل قدرة على بيان الحكم الواقعي من الإمام المتقدم. وأيضا في ضوء هذا التفصيل نستطيع أن نفهم ما دل على تقديم الحديث المتأخر كمرسلة الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت أخذ بالأخير. فقال رحمك الله. فهذا إذن مثل هذه الأحاديث علينا أن نقيدها بأن ليس مطلقا الأخير يقدم على المتقدم، وإنما إذا كان الأخير ناظرا نظر حكومة إلى المتقدم فيكون مقدما عليه. أما ما نقله عن الصدوق في باب الرجل يوصي إلى الرجلين فهو أجنبي عن المقام، ولو استدل كبرويا صاحب الحدائق بهذا البحث والآن الروايات التي يعني هيئناها لكم هذا كان أولى. الصدوق تحدث في باب الوصية، والوصية لعلها أجنبية عن المقام، وإنما في باب الوصية نقول أن من حق الموصي أن ينسخ وصيته السابقة ويقول وصية جديدة، هذا الحق مكفول للموصي. ورد في ذلك صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض. قال الذي قاله الصدوق من أنه إذا أوصى بشيء ثم أوصى بعدين بشيء آخر نقدم الوصية الأخيرة، ما كان بحاجة صاحب الحدائق أن يستشهد بها، هاي داخل في باب أن من حق الموصي أن يلغي وصيته الأولى ويأتي بوصية جديدة، لو كان استدل بهذا الذي قلنا بالتأكيد كان أولى. فإذا هذا كلام الإشكال السادس الآن نحن وصلنا له لصاحب الحدائق على هذا الجمع. وحاصل الإشكال السادس أنه ورد عن أهل البيت عليهم السلام أنه إذا جاء خبر متقدم وخبر متأخر فخذ بالمتأخر، هاي كبرى، وصغرى أنه قد جاءنا خبر متأخر وهو صحيحة علي بن مهزيار وخبر خيران اللي هم علماء الهادي عليه السلام، فلا بد أن يقدم على روايات الطهارة اللي صادرة من الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. وقد ناقشنا هذا الإشكال إذن صغرى وكبرى، أما كبرى فلأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا، لابد لكي نأخذ بالمتأخر ونترك المتقدم أن يكون المتأخر حاكما على المتقدم. وصغرى مناقش أنه لم يأتي عندنا خبر متأخر ينافي الخبر المتقدم، هذا المدعى من صحيحة علي بن مهزيار وخبر خيران لا يصلحان لا للحكومة ولا للترجيح كما تقدم. الإشكال السابع الذي ذكره نحن ناقشناه في قضية الحمل على التقية، لأن الإشكال السابع عندك يقول نحمل روايات الطهارة على التقية، وهذا في الدرس المتقدم ناقشنا قضية الحمل على التقية. فإذا هذه الإشكالات السبعة التي ساقها صاحب الحدائق أيضا لم تنفع في ردعنا عن الأخذ بهذا الجمع العرفي الذي تبنيناه. فما زال معتمدا إلى الآن، ما زال معتمدا عندنا هذا الجمع العرفي، وهو حمل روايات الطائفة الأولى على التنزه، وحمل الأمر بالغسل على الاستحباب. ولنا أكثر من ذلك، مو فقط رددنا الإشكالات التي تقال علينا على هذا الجمع، وإنما نستطيع أن نأتي بشاهد ومؤيد على هذا الجمع. أما الشاهد فهو مقابل ما ذكروه من حكومة صحيحة علي بن مهزيار وخبر خيران اللي هما في الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وقلنا أنها لم تصلح. أنا في مقابله أأتي بحاكم من روايات الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، وأدعي أن روايات الطائفة الثانية قائلة بالطهارة حاكمة على روايات الطائفة الأولى أو مرجحة عليها. وجه الترجيح عليها تقدم في الجمع العرفي، مثل صحيحة علي بن رئاب ومثل خبر الحسن بن أبي سارة اللي يقول فيها عليه السلام صلي فيه إلا أن تقذره فتغسل من موضع الأثر، وخبر الحسن بن أبي سارة يقول لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره. فإذا هذه قرائن على أن روايات الطائفة الأولى إنما هي للاستحباب، فلا تشتهي تغسل أثره واغسل أثره. إذا عندك حزازة في نفسك من وقوع الخمر على ثوبك وتريد ترفع هذه الحزازة اغسل ثوبك. فهذه إذن هذا الذيل في صحيحة علي بن رئاب وفي خبر الحسن بن أبي سارة، إذن هذه مرجحة لروايات الطائفة الثانية على الأولى. وندعي أيضا أن في صحيحة أخرى وهي مصححة الحسن بن أبي سارة بذيلها يقول لا بأس أن الثوب لا يستر، هذه أدعي أنها حاكمة على رواية الطائفة الأولى ومفسرة لها، لأني هكذا أفهم أن الإمام عليه السلام ذكر هذا الذيل أن الثوب لا يستر لرفع توهم في ذهن السائل. السائل قاسه وجوب غسل الثوب على وجوب غسل الآنية، فظن أن الوجوبين الأمرين من سنخ واحد كلاهما واجبان، فالإمام عليه السلام يريد يرفع هذا التوهم من ذهن السائل، يقول له لا تقس الأمر بغسل الثوب على الأمر بغسل الآنية، الأمر بغسل الآنية واجب لأن الآنية فيها متبقي من الخمر، وهذا إذا ما غسلت ودلكت ثلاثا في موثقة عمار هذا راح يمتزج مع ما الاستعمال الآخر ويكون قد تناول المسكر. أما في الثوب لا، الثوب لا يسكر ولا يستعمل في أكل ولا شرب، فهذا الأمر بغسل الثوب ليس واجبا لأن الثوب لا يستعمل فيما يوجب الإسكار. هكذا أفهم من الرواية، والإمام إن شاء الله إحنا ممن يشملنا الإمام يقول لا تكن فقي حتى تعرف معارض كلامنا، يعني هكذا نحن نستظهر منه. فإذا صح هذا الفهم لذيل المصححة الحسن بن أبي سارة فرحكم المصححة حاكمة على رواية الطائفة الأولى ومفسرة لها أن هذا الأمر بغسل الثوب الورد في الطائفة الأولى ليس من سنخ الأمر بغسل الآنية، الأمر بغسل الآنية واجب خصوصا مع ما قربناه من كيفية صناعة الآنية يومئذ، وذكرنا من الروايات صناعة الآنية كان فيها خوادي وكان فيها نقر يبقى فيها بقايا الخمر، فإذا إذا ما تغسل وتدلك ثلاثا هذا المتبقي راح يمتزج مع الاستعمال الآخر. فالروايات الآمرة بغسل الآنية للحاظ الحرمة وإزالة المتبقي من الخمر، أما الروايات الآمرة بغسل الثوب الإمام عليه السلام يقول له لا هذه ليست كتلك لأن الثوب لا يسكر، الثوب لا يستعمل في أكل ولا شرب فلا يخشى من هذه الناحية من الثوب، فالأمر بغسل الثوب ليس واجبا كالأمر بغسل الآنية لأنهما مختلفان. ولا ما معنى هذا البيت؟ أنا أفهم هكذا هذا البيت، والإمام لماذا قاله وهو في غنى عنه؟ السؤال: إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس. إلى هنا كافي في الجواب. فما معنى هذا الذيل؟ أنا أفهم الذيل هو عبارة عن رفع توهم في ذهن السائل. السائل قاس وجوب غسل الثوب على وجوب غسل الآنية، فالإمام يرفع هذا الثوب، يعني يقول: لا، لأن ليس من سنخ واحد، غسل الآنية واجب بلحاظ الحر، أما غسل الثوب ليس واجبا، وإنما هو تنزيه استحبابي، لأن الثوب لا يسكر، الثوب لا يستعمل فيما يوجب إسكارا، لا يؤكل به، لا يشرب به. فإذن الآن انتقلنا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، بعد أن كان الفقهاء قدس الله أرواحهم يهاجمون القائل بهذا الجمع ورددنا كل إشكالاتهم، لا أن أصبحنا نحن المبادرين وندعي أن روايات الطائفة الثانية هي التي فيها حكومة على روايات الطائفة الأولى وفيها ترجيح على روايات الطائفة الأولى. فإذا الآن لا، وغيرها ماكو، بس هي لا هاي صحيحة ابن مهجير، هي مكررة لمرسلة يونس، وهي كلها ناقشناها نحن بلا تكرار للكلام، وبحثنا صار طويل. هذا ان شاء الله ياتي عند مناقشه رئيس الشيخ الصدر الاول قدس الله نفسه، وتفصيل اكثر من هذا ان شاء الله ياتي. بس الى الان احنا الى الان انتهينا بنتيجه أن الجمع العرفي الذي ذكرناه وهو حمل روايات الطائفة الأولى على التنزه والاستحباب رأي معتمد عندنا، وكل الإشكالات التي قيلت ليست تامة. يوجد تقريب آخر للجمع العرفي وجدناه في كتاب قلائد الدرر للجزائري في بيانات الأحكام بالأثر، يصنف الروايات بحسب الموضوع الآن، مو بحسب مراتب الدلالة التي الآن تفضلت بها، واللي سننقلها إن شاء الله عن الشهيد الصدر الأول ونناقشها، وإنما يصنف بحسب الموضوع، ويخرج بنتيجة أن الروايات الدالة على النجاسة هي مختصة بالخمر، أي المتخذ من العنب، الخمر لغة، وهذا يأتي إن شاء الله مناقشته، هل الخمر متخذة فقط من العنب أم تشمل كل المسكرات بحسب الاصطلاح والعنوان في الأدلة الشرعية. المهم لكنه في بعض مصادر اللغوية الخمر هي المتخذ من العلم، أما المتخذ من غيره له أسماء أخرى، المتخذ من التمر يسمى النديد، المتخذ من الزبيب مثل يسمى النقيع، المتخذ من الشعير يسمى يعني الجعة أو المزرعة أو إلى آخره، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام. فخرج بهذه النتيجة على أن الروايات الدالة على النجاسة نحملها على الخمر، يعني المتخذ من العنب خاصة، والروايات الدالة على الطهارة نحملها على بقية المسكرات من غير العنب. هكذا نتيجة الجمع الذي قاله، وهو بحسب النتيجة يوجد من أفتى بذلك من العامة، أبو حنيفة يفتي بذلك، يفتي بنجاسة فقط الخمر أي المتخذ من عصير العنب وليس كل المسكرات. ومن الفقهاء كما تعلمون شهيد الصدر الأول والشيخ الفياض يذهبون إلى ذلك أن النجس هو المتخذ من العنب فقط، فبحسب النتيجة يوجد من يقول بهذا الرأي، لكن إنما قالوا به ليس من جهة هذا الجمع الذي قلناه، وإنما من جهة قراءتهم للأدلة، يقولون أن الرواية الدالة على النجاسة ذكرت الخمر، والخمر في اللغة هو العصير العنب، العصير المتخذ من العنب إذا خمر، وليست شاملة لكل المسكرات. فإذن هذه النتيجة يوجد من يقول بها، لكن لا من جهة هذا الجمع، لأن هذا الجمع غير تام، يعني المفروض غير جامع وغير مانع حسب ما يقال، غير جامع وغير مانع، لأن أولا وردت روايات في طهارة حتى الخمر المتخذ من العنب، ووردت روايات في نجاسة غير الخمر من المسكرات، ك فالنبيذ مرة بنا مثلا موثقة عمار أو غيرها كانت في النبيذ وكانت في كل مصدر. موثقة عمار اللي هي السادسة في الطائفة الأولى يقول: ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر. مطلق المسكر. فإذا هذا الجمع غير مانع وغير جامع، يعني بالاتجاهين ليس تام. تقول نقتصر بالنجاسة على الخمر يعني متخذ من العنب وطهارة غيرها، وعندنا روايات تقول بطهارة الخمر هاي اللي قال بنجاسة، وعندنا روايات تقول بالنجاسة غير الخمر. فغير جامع وغير مانع هذا الجمع، لكن ذكرناه على كل كوجه من وجوه الكلام. إذن الآن هذه المرتبة الثالثة انتهت. المرتبة الثالثة قلنا نحن كلامنا الآن وين؟ في مراتب معالجة هذا التعارض بين الروايات، وقلنا أن هذا العلاج للتعارض يكون عبر مراتب، والبحث كما ترون ترتيب الكبروي يعني أصولي، أنه شلون يصير تسلسل معالجة التعارض بين الروايات. لكن كل ما نعرض الكبرى ترون نطبقها على الصغرى في المقام مزيد فائدتكم طبعا، ولأن بعض الأفكار غير واردة في علم الأصول. فإذا الآن مرتبة ثالثة انتهت وهي مرتبة الجمع العرفي، وخرجنا بنتيجة وهي أنه نعم يوجد جمع عرفي خال من الإشكالات، بل عليه شاهد وعليه مؤيد، وهو الجمع العرفي الذي اعتمدناه. فالمفروض أننا تنتهي المسألة إلى هنا، لأن تسميتنا لها بمراتب للإشعار بأن أي مرتبة لا تمت فبعد ما ننتقل للمرتبة التي بعدها. لكن بعد ذلك جريا مع الفقهاء ولتعميق البحث العلمي نسير إلى المرتبتين الرابعة والخامسة. المرتبة الرابعة والخامسة وهي أنه إذا فشلنا في الجمع العرفي ولم نحصل على وجه مقبول للجمع العرفي، فسيصبح التعارض مستقرا ومستحكما، وإذا كان التعارض هكذا فيتساقط الدليل. فإذا تساقط نصير إلى العموم الفوقاني إن وجد، وإذا هاي المرتبة الرابعة. وإذا ما وجد العموم الفوقاني نروح للمرتبة الخامسة وهي الأصول الجارية في المقام. عموم فوقاني هنا ما موجود، فلذلك ننتقل إلى المرحلة الخامسة وهي الأصول الجارية في المقام. وكل الأصول الجارية في المقام نتيجتها الطهارة، إما استصحاب طهارة الملاقي للخمر، احنا إنما نبحث عن طهارة الخمر جنته بالخمر، نريد نشوف الملاقي لها ما هو حكمه، فإما نستصحب طهارة الملاقي للخمر أو استصحاب طهارة الأجزاء المكونة للخمر، هذا العنب وهذا الماء وهذا الإناء الذي خمر فيه قبل أن تصير الخمر كانت طاهرة، ونشك بعد أن صارت الخمر تنجست نستصحب الطهارة، أو نجري أصالة الطهارة، كل شيء لك طهر حتى تعلم الإنسان، ونحن الآن في شكل الخمر طاهرة أو نجسة نجري أصالة الطهارة فيها أو في ملاقيها على كل. فإذا كل الأصول الجارية في المقاين نتيجتها الطهارة، أصالة الطهارة، استصحاب طهارة الملاقي للخمر، استصحاب طهارة أجزاء المكونة للخمر قبل تحولها إلى خمر. فلذلك دمجنا الرابعة نحن والخامسة، المرتبتين الرابعة والخامسة في كلام واحد، لأن غالبا المسائل لا يوجد فيها عموم فوقاني. رأسا ننتقل إلى الأصول الجارية في المقام، وهنا الأصول المؤمنة طبعا الجارية في المقام. فإذا الآن حتى المرتبة الرابعة والخامسة هي تلتقي بالنتيجة مع الجمع العرفي الذي انتهينا إليه. لكن هنا كلام للسيد الشهيد الصلاة الأول قدس الله نفسه، فإنه يقول يوجد عندنا عموم فوقاني هنا نرجع إليه، لكن هذا العموم الفوقاني الذي نرجع إليه هنا في المقام ليس العموم الفوقاني الذي تعرفونه، بمعنى أن دليلين متعارضين يتساقطان نرجع إلى فد عموم فوقاني أوسع منه، لا. يقول عندنا عموم فوقاني هنا من نفس الطائفتين المتعارضتين. فهذا المنهج لأن الوقت الآن لا يتسع إن شاء الله نستعرض هذا المنهج الذي قاله وهو الذي بقي لنا. نحن بالنسبة لنا انتهينا من النتيجة الآن، لكن لأجل تعميق البحث وتوسيعه، فإذا هذا وصلنا إليه أن سير الصدر الأول قدس الله نفسه يقول بوجود العموم الفوقاني، لكن العموم الفوقاني من داخل الروايات المتعارضة، فنستمع إليه إن شاء الله تعالى، نستمع إلى قدس الله كيف يشرح لنا هذا المنهج، ثم إن وجدت مناقشات معه نذكرها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.